مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مجالس العلم. يسعدني ويشرفني في بداية هذا المجلس وهو مجلس الفقه أن أرحب بصاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار، أستاذ الحديث وعلومه وأستاذ الفقه وأصوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
أحسن الله عليك كما تحسن إلينا.
جزاكم الله خيرا. توقفنا عند الركن الثاني من أركان الصلاة، ألا وهو تكبيرة الإحرام.
نعم.
وتحدثت فضلتك في الحلقة واللقاء السابق في الحلقة السابقة عن حكم تكبيرة الإحرام.
نعم.
وتكرمت فضلتك بالذكر الدليل.
نعم.
من الكتاب والسنة.
نعم.
واليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن الأمر المهم، ألا وهو يعني
اللفظ الذي
يصح
به
التكبير، تكبيرة الإحرام،
وقبل الخلاف بين الأحناف وبين الجمهور.
نعم.
على مسألة الركنية والشرطية.
نعم.
مع أنهما يتفقان الثمرة واحدة.
نعم.
أنهم اتفقوا جميعا أنه إن لم يكبر لم يدخل في الصلاة.
نعم.
نعم.
ولكن هناك خلافا بين الأحناف والجمهور في التكبير في الصيغة. لو قال عند الأحناف.
هذا خلاف اللفظ أيضا.
نعم. مرة عند الأحناف لو قال
بأي تعظيم، أي اسم يعظمه.
نعم.
يفعل ذلك. ستأتي إن شاء الله أن المسألة إيش النزاع بينهم. النزاع بينهم هو النظر والمعنى في مسألة التوقيف والنظر والمعنى.
نعم.
لأنه الألفاظ توقيفية أو غير توقيفية. هذا أصل النزاع بين الأحناف وبين جمهور أهل العلم.
وينبني على هذا أمور، فالبعض بيبني على هذا الخلاف جواز قول البعض الأذكار أو بعض الذكر بلغة غير العربية.
تأتي مسألة أيضا لابد أن نفرع هذه المسألة. لو كبر بلغة فارسية بلغة.
نعم.
العجمية.
نعم.
ما كبر بالعربية.
نعم.
هل تنعقد صلاته أم لا تنعقد صلاته؟ هذه ثمرة أيضا تتأتى على هذا الباب.
نعم.
أحنا طبعا يمشون هذا الباب ويقولون يصح له، أما الجمهور يقولون صلاته لا تنعقد.
نعم.
إلا في حالة واحدة اتفقوا الجميع عليها أنه لا يستطيع أن يتكلم بالعربية. فإن نطق وتلفظ التكبير بلغته هنا فاتقوا الله ما استطعتم. المسألة وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ماذا سيأتي إن شاء الله تفسيره بإذن الله.
وهذه متعة الجلوس بين يدي عالم يعني يحدث ويتكلم بالفقه، وهو أيضا عالم بالحديث، وهو يتكلم عن الفقه المقارن. فلذة هذا العلم عندما يؤخذ من مثل فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار، يعني فعلا تحس أنت وأنت جالس وأكيد المشاهدين والمشاهدات بمتعة شديدة لهذا العلم، لأن علم الفقه هو علم ماتع جدا للي يفهمه ويحاول أن هو يشوف المسائل وتفريعاتها وكده. ده بيكون له متعة عظيمة جدا، لا سيما إذا تكلمنا عن الفقه المقارن، يعني لم نلتزم بمذهب من المذاهب وإنما يعني مشينا مع الدليل حيث أخذنا. وإن شاء الله عز وجل يعني نجد الكثير من المسائل المهمة والماتعة، ونحن إن شاء الله خلال هذه السلسلة بمشيئة الله عز وجل.
نسأل الله أن يوفق
الجميع
على كل خير.
اللهم
إذا نتم الكلام على تكبيرة الإحرام.
نعم.
الحلقة السابقة تكلمنا على الأدلة.
نعم.
من الكتاب والسنة في السنة الفعلية والسنة القولية على تكبيرة الإحرام.
نعم.
واستدل بهذه الأدلة العلماء قاطبة الأئمة الثلاثة على ركنية التكبير.
نعم.
الأحناف لهم أدلة أخرى على الشرطية. يعني إذا قلنا من الكتاب هنا سنقول وما أتاكم الرسول، أما الأحناف يقولون بالشرطية لقول الله وذكر اسم ربه فصلى. وجه الدلالة هنا عندهم من هذا على أنها شرط. هم يقولون طبعا مسألة الشرطية لا الركنية، قالوا قد قال الله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، الفاء تعقيبية في زمنه يسير لكن في تعقيب. قالوا هذه دلالة أنها على الشرط لا على الركن. نقول الركن في ماهية
الشيء،
ألم الشرط خارج
المهية.
فهنا التعقيب بالفاء في تعقيب هنا. الآن يعني هناك فارق بسيط، فقال فارق بسيط هذا يدل على الشرطية لا على
الركنيه
على الركنيه. والكلام طبعا فيه نظر، وايضا استدلوا بحديث علي بن ابي طالب تحريمها التكبير. قالوا هذا على التعميم فيها على الشرطيه. فهذا كلام الاحناف الذي يستدلون به في هذا الباب. على اننا نقول ايضا ان اتفاق الائمه الاربعه حتى يعني يظهر اتفاق الائمه الاربعه انه ان دخل صلاه بلا تكبير صلاته لا تنعقد، وهذه مهمه جدا.
ولكن يظهر الخلاف في اللفظ.
هذا هو في اللفظ، ايضا في مساله انه ركن او ليس بركن. هذه مساله من الهمه بمكان في هذا الباب، لانه كما قلنا بانه مساله انتوى قبل التكبير او بعد التكبير في هذا الباب على اساس ركنيه او شرطيه، قبل او بعد.
لو شرط يبقى لازم ينوي قبل.
هذا هو.
لو ركن ينفع ينوي مع التكبير،
في هذا الباب. فنقول الان اتفق الائمه الاربعه على انه اذا دخل الصلاه بلا تكبير الصلاه لا تنعقد، وهذه مهمه جدا. انما الخلاف بينهم في الشرطيه والركنيه، الحق ان الركنيه هي الاصل وهو صحيح، وقول جماهير اقوى من قول الاحناف في مساله الشرطيه، لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم عقد بالتكبير قال اذا اردت الصلاه فاستقبل شرطه الان، قال وكبر، يعني لن تنعقد صلاتك الا بالتكبير. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال صلوا كما رايتموني اصلي. وكما قلنا بان الائمه الاربعه اتفقوا على ان عدم التكبير لا تنعقد به الصلاه. يبقى لنا الفارق الذي تكلمت عنه حضرتك، وهو مساله اللفظ. يعني احنا اتينا بالدليل، بقي لنا اللفظ الذي تنعقد به الصلاه. هو قال ان تحريمها التكبير. تحريمها التكبير، الله الكبير تكبير، الله الاكبر الله اكبر تكبير، صحيح. هنا في هذا الباب حديث قال تحريمها التكبير، وايه وذكر اسم ربه
فصل،
هذا خبر الرب الانشاء، يعني اذكر اسم ربك وصل. فقال وذكر اسم ربه، الاحناف نظروا الى المعنى، قالوا المهم تعظيم الله جل في علاه بذكر اسم من اسمائه. اذا ذكر الله الغني الله الحليم تنعقد
الله العظيم،
لانه هو عندهم ايش؟ عندهم المساله على تعظيم الله جل في علاه باسم من اسماء الله، واسماء الله كلها حسنى فعلى، غايه في الحسن والكمال. قالوا اذا الكمال، التعظيم والكمال هو المطلوب، فاذا كبر فقد عظم الله سبحانه وجل في علاه. فاما الشافعيه والحنابله وايضا المالكيه قالوا اين تذهبون؟ اما قال صلوا كما رايتموني
اصلي،
وقال اقم الصلاه ما اتاكم الرسول فخذوه، قال النبي صلوا كما رايتموني اصلي، هذا على الوجوب ما لم تاتي قرينه تصرف من الوجوب الى الاستحباب.
ولم يثبت عنه عليه الصلاه والسلام
ولو مره واحده، قال الله الحليم الله العظيم، لم يثبت
غير هذا.
احنا ممكن نحجهم كمان من ناحيه النظر، بس بعد ما نبين هذا. طيب. يعني نقول الان النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى كيف صلى؟ جميع من نقل لنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر، كبر الصلاه. فاذا هنا المساله على التكبير بالله اكبر، على وهذه توقيفيه، لانه قال صلوا كما رايتموني
اصلي،
الا ما دل الدليل على الصرف. ما في دليل صرف الله اكبر ولا مره واحده. من ناحيه النظر انا اقول لهم يعني لو كان كما تقولون لوجب على النبي التيسير على الامه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختاره
ايسرهما،
والتنويع في اللفظ تيسير. التنويع في اللفظ تيسير
كما جاء في تسبيحات الركوع،
في تسبيحات وايضا في دعاء الاستفتاح.
نعم،
في دعاء الاستفتاح. نعم. فالتنويع تيسير. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختاره
ايسرهما،
يبقى لو كان الامر على ما تقولون ليسر على امتي بالتنويع.
نعم.
فلم ياتي ولا حديث واحد يثبت ما قلته.
نعم.
يبقى اذا المعنى الذي نظرتم اليه معنى جاء مصادما لايش؟ لنص. فلا يكون الحاق. ما يكون المساله على التعظيم الواسع الذي تقولونه. نقول لكم ان الصلاه تتاتى على وفق الشرع بما جاء به النبي الامين صلى الله عليه وسلم.
الله الله.
وهو الذي امركم بذلك ولم يوسع لكم توسعه، فقال صلوا كما رايتموني
اصلي.
يبقى من لم يركع كركوع النبي لم ياتي بالصلاه على وفق الشرع. لم يسجد سجود النبي، يعني سجد ويده ليست على الارض، يبقى لم يسجد سجودا وفق الشرع، وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى ذلك ان نقول له انت لم تصلي كما صلى النبي فصلاتك لا تصح وعليك الإعادة. يبقى من قال الله العظيم وقام فصلى، نقول له لم تنعقد صلاتك. لأنها لم تأتي على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهم كما قلت نظروا إلى عموم المعنى، والمسألة نحن نقول العبادات توقيفية.
هو الدليل عندهم هو القياس،
هو المعنى، النظر للمعنى، تعميم المعنى. لأنه قال وذكر اسم ربه فصلى، قال وذكر اسم ربه إضافة، والإضافة تعم، يبقى أي اسم يغني. وذكر اسم ربه إضافة، وفي الإضافة التعميم. لما قال بالإضافة التي فيها التعميم قال يبقى أي اسم فإنه يغني. قلنا له كلامك من ناحية النظر قوي، ولكن عندنا أثر لابد أن نتبعه، إذ الأصل في العبادات التوقيف. ولأن النبي الأمين قال صلوا كما رأيتموني
أصلي،
الذي قال بذلك هو الذي قام فكبر،
ولأنه صلى الله عليه وسلم نوع بين الأذكار كما ذكرت فضلتك في الاستفتاح وفي الركوع وفي
التسبيح.
فلو ورد غير كده كان الصحابة،
والقاعدة أن التنويع تيسير.
نعم.
والنبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. نعم. صحيح ولا لا؟ فلما لم يختر ذلك، لم ينوع، علمنا أن هذا الذي نعم. فإذا نقول اللفظ الذي تصح به الصلاة الله أكبر. وإن كان الشافعي قالوا الله الأكبر أيضا صح، لأنها ليست بعيدة، الله أكبر هي نفس التكبير، لكن صحيح الرجح أن نقف عند نص ما جاء عن النبي لا يصح غيره، الله أكبر يدخل بها الصلاة وتكون التحريم.
وأيضا شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة الجماعة يعني سنين،
والجميع يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم الله أكبر،
انتهى
لم يرد عنه غير ذلك،
فإذا نقف عندما أوقفنا النبي صلوا كما رأيتموني أصلي.
تبقى يعني مسألة ليست من العبادات، يعني ليست من الأمور السرية التي لم يسمعها يعني غير
الجميع،
الجميع سمع النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول الله أكبر
بالضبط. ولم يرد ولو حديث واحد فيه ضعف نقول نستأنس به مثلا، أو رسال في ضعف يسير أن النبي صلى الله عليه وسلم غير وكبر بالتكبيره الذي قال بالاحناف، ما في. يبقى اذا الصحيح هو كلام يتفرع على كلام الجمهور.
لا، هم نقلوا دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح سري، او يعني كان يجهر
به. نعم، حديث ابي هريره قال له بابي انت وامي يا رسول الله، ارايت سكوتك؟
ايوه.
فقال اقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي، واتى له به بالحديث الطويل او الدعاء المشهور. ودعاء الاخر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، او سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، نسيت الدعاء الثاني. ويقول
اللهم
نقني، حديث عمر بن الخطاب،
اللهم نقني من الذنوب،
هذا الاول حديث. طيب. ابي هريره، حديث عمر،
اللهم طهرني،
سبحانك اللهم بحمدك،
وتعالى جدك،
تعالى جدك،
ولا اله غيرك،
ولا اله غيرك، او غيره. احنا الان نسير اكيد.
نعم.
ان شاء الله.
نعم.
بعد.
نعم.
لكن هذا ايضا دعاء استفتاح ثاني.
نعم.
يستفتح به الصلاه.
نعم.
والحنابلة يرجحون على الاول.
أيوة.
فاذا تنوع. وايضا هناك استفتاح في القيام، اللهم انت نور السماوات والارض، انت قيوم السماوات والارض،
الى
نعم. وهو يقول اللهم انت الحق، وقول حق، والخلق حق، والجنه حق.
والصحابه نقلوا كل
ذلك، ينقلونه الصحابه الكرام.
فلو كان في لفظ للتكبير غير الله اكبر لنقلوه، ولا ورد ولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل دلاله واضحه على يعني ضعف قول
الاحناف. نعم، هو هذا التنويع في الاذكار يدل على التيسير، ولذلك وقف النبي عند التكبير الله اكبر، هذا الاصل. مساله تفرع عليها، طيب العجمي الذي لا يقرا، الذي لا يقول التكبير، يعني ما يستطيع،
لا يستطيع
ان يقول الله اكبر، نقول لا تدخلون في امر ليس فيه نزاع.
نعم.
لا نزاع في مساله عدم الاستطاعه. لان عندنا اصل اصيله هو قول لا جل في علا، واتقوا الله
ما استطعتم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح، اذا امرتكم بامر فاتوا منه
ما استطعتم.
نعم. فالرجل لا يستطيع ان ياتي الا بما استطاع، باللفظ العجمي نقول باتفاق صلاته صحيحه.
نعم.
لكن لو كان يستطيع العربيه ولم ينطق الا بما بلغتي، الصلاه لا تنعقد بها.
نعم.
اذ العبادات توقيفيه.
وسبحان الله، يعني الاعاجم
لحظه، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا اله غيرك.
نعم. ما سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا اله غيرك.
هذا.
نعم.
هو الثاني دعاء الاستفتاح. وهذا حنابلة يرجحونه.
نعم.
ما انا اذا قمت اموت فلازم اعصر راس. جزاكم الله خير،
احسن الله اليك.
امين. فاذا التنويع تيسير، طيب ولما لم ينوع قلنا واجب أن يقول الله أكبر، فلو جاء بلفظ أعجمي لعدم الاستطاعة قلنا عدم الاستطاعة عذر، لا واجب مع عذر في القاعدة الفقهية. نعم، فاتقوا لما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
ما استطعتم،
ما استطعتم. أما إذا كان يعلم
وعليه أن يتعلم،
وعليه أن يتعلم، ممتاز، فيتعلم ويأتي بها، فإن لم يستطع عذره عند ربه مقدم وتنعقد صلاته بما يستطيع أن يتلفظ به. هذا بالنسبة للكلام على مسألة اللفظ.
الهيئات بقى
هنا ندخل على مسألة السنن والهيئات. هنا السنن من التكبير له سنة عظيمة جدا، سنة رفع اليدين، حتى المبالغة عند بعض وجه عند الشافعية لما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك تكبيرة إلا برفع، قالوا الرفع واجب، يعني أو هو مع الركنية في التكبير.
على خلاف الحق أنها هيئة.
يعني قد أقول اتفاق أنها سنة، قد أقول اتفاق أنها سنة، لكن قلت وجه عند الشافعية. وجه لما واظب النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني يصلي،
الرفع واجب،
الرفع والصحيح أنها ليس واجب، هي سنة، وهي سنة أيضا معتمد عند الشافعية أنها سنة، هيئة من الهيئات. ومواضع الرفع عند الشافعية ثلاثة،
عند تكبيرة الإحرام،
عند الركوع، تكبيرة الركوع، عند الرفع من الركوع.
ما فيش بعد السجدة
عند الشافعية، لكن الشافعية ورد عن الشافعي نفسه قال لو صح الحديث اللي هي بعد التشهد الأوسط لقلت به، قلنا صح الحديث، إذن هذا مذهب الشافعي. لأنه صح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس للتشهد ثم كبر فرفع يديه. يبقى رفع يديه والتكبير هنا
أربع مواضع،
المواضع الأربعة. طيب، الموضع الأول تكبيرة
الإحرام،
الموضع الثاني
الركوع،
الركوع،
الرفع من الركوع،
الرفع من الركوع، والموضع الرابع الذي قلنا بأنه علق الشافعي القول به على التصحيح، وقد صح الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه يرفع يديه حين يكبر للقيام
للشهد.
طيب، هنا التكبير وهيئته، أنه في خلاف أيضا من الأحناف في هذا الباب، الأحناف أصلا لا يرون الرفع إلا في موضع واحد، هو موضع التكبير في الإحرام
بس
فقط. وأيضا أخذوا بأحاديث عن ابن مسعود عن غيره، كله أحاديث ضعيفة، كله أحاديث ضعيفة. طبعا لا نطيل القول بها، لو أردت التفصيل فصلنا، لكن القاعدة عند العلماء يقولون الأحكام فرع على التصحيح. الحكم الذي يثمره حديث صحيح، حديث ضعيف لا أثر له حكما. ولذلك كان أحمد، وأحمد فحل الحديث، أحمد كان يقول إذا جاءت السير خففنا، وإذا جاءت الأحكام شددنا، لأن الأحكام لو فرع على التصحيح، إذا صح الحديث يتفرع عليه الحكم. فكل حديث الذي يحتاج بها الأحناف كله حديث ضعيفة، لكن خلينا في الاتفاق، اتفقوا جميعا على رفع يديني عند تكبيرة الإحرام، واختلفوا في الهيئة. فالجميع يقولون بأن الرفع يكون حذوا من كبين، حذوا من كبين، لحديث ابن عمر، أنا زراعي يعني أن تبارك الحمد لله يتحرك ويعمل، فسامحني
شفاك الله،
نتيجة الحادث فبسطع صغير جدا علي، لكن الحمد لله أنا معك حر الحركة جدا ولله الحمد والمنة، جزاك الله خير. فهو قال ابن عمر قال كان الإنسان يرفع يديه حين يكبر حذو من كبيه. طيب، الأحناف قالوا لا، الرفع حذو الأذنين لحديث وائل بن حجر. أقول الأمر واسع، هكذا هكذا يكون هنا، فالأمر واسع، هذه سنة وهذه سنة، ومن السنة أن تأتي بها على وجهها مرة وعلى الوجه الآخر مرة، طالما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التنويعه الآن. تمام، والتنويع تيسير،
أطراف الأصابع تكون حذو،
لا هذا الجمع، أنت تعجلت أنت شيء.
طيب خلاص، يبقى القول الأول أو الحديث السنة الثابتة الأولى
عن ابن عمر حذو من كبير،
يعني هنا
نعم، حديث سؤال ابن حج حذو الأذنين،
حذو الأذنين،
حذو الأذنين
كده.
نعم،
لكن لا، ما يلمسش أذنه،
لا
ما يعملش كده، في بعض الناس بيعملوا كده، هذا خطأ.
نعم،
تمام،
نعم، حذو الأذنين. فنقول الآن من أتى بهذا فقد أصاب السنة،
تمام،
ومن أتى بهذا فقد أصاب السنة،
حذو المنكبين أو حذو الأذنين،
حذو المنكبين فقد أصاب السنة،
وحذو الأذنين،
حذو الأذنين قد أصاب السنة، ولي الحمد والمنة.
تمام،
وقد نقول ما دامت السنة قد ثبتت، أقول لك تارة اجعلها حذو الأذنين،
لا، طارة المنكبين طارة الأذن،
يبقى أنت أتيت بإيش؟ بالسنة. لكن الشافعي، وشافعي له دقة نظر عجيبة،
جمع بينهم،
هذا الرجل فقيه النفس، فقيه النظر، محدث فقيه. وأنا أدين الله بأن العلم يتكامل إذا جمع الله للمرء بين العلمين، الحديث والفقه، أزيد بيتا آخر أزيد أمرا آخر، ولا بد من الرسوخ في العقيدة. ما في علم متقن من غير رسوخ في العقيدة. بوابة العلم إتقان العقيدة في هذا، لأنه النجاة في حسن الاعتقاد في هذا الباب. فالإمام الشافعي قال وجمع بينهما أن يجعل أطراف الأصابع هكذا حذو الأذني، ويجعل الكف حذو المنكبين، فيكون قد أتى جمع، فقد أتى الأمرين معا في مرة واحدة في هذا الباب، جعل الأصابع على حذو الأذنين فموافق لحديث وائل بن حجر، الكف إلى المنكبين فيكون هو بذلك قد وافق حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه بالنسبة للهيئة الأولى التي يكون فيها مسألة
رفع
اليدين، وقلنا بأنها مستحبة في هذا الباب أيضا من
طيب والكلام هنا معلش شيخنا أعطى حضرتك ينطبق على الرفع من الرفع عند الركوع والرفع من الركوع بنفس الهيئة.
بنفس الهيئة.
طيب.
بنفس الهيئة. لكن هو الكلام يرفع أولا أو يكبر أولا أو ماذا يفعل؟ فنقول يقارن التكبير الرفع، هذا الأولى. يقارن التكبير الرفع.
يقارن التكبير الرفع.
أي نعم.
تمام.
نعم.
تمام. طيب والتكبير يعني عندما يكون للركوع يكبر.
سيقول الله أكبر ويقارن رفع التكبير ويكبر ويركع. هو الحاصل بعض العلماء يقول يركع قبل أن يكبر. والمسألة على إيش؟ على الهيئة، وهذا أيضا فيه ضعف. صحيح أنه يكبر أولا ثم
يركع،
لكن تفاديا إلى المساواة، لأن المأموم وجب عليه ألا يتحرك للركن إلا بعد انتهاء الإمام من الركن.
نعم.
فكان الشافعي يقول يكبر علوا وينتهي الراء ينتهي بها وهو في الركن، بحيث ان هم اذا ارادوا ان يبدؤون بعد سماعهم الراء.
تمام. يعني يطولها
الله اكبر وتكون الراء
عند الركوع.
عند الركوع، فهم عندما يسمعون الراء انتهت يبدؤون ويكونون بذلك قد اتوا بما عليهم من التبعيه لقول النبي سيد البشريه صلى الله عليه وسلم، أنا قال إنما جعل الإمام
ليؤتم
به. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سبحانه الحمد قولوا ربنا لك الحمد. فالتبعية
عند التكبيرة الاقتران
نعم
الاقتران الله أكبر
نعم، ويكبر وينتهي بالراء عند الركوع حتى يتسنى للآخرين المأمومين أن يأتوا بالركن بعد إتيان الإمام للتبعية في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما جعل الإمام ليؤتم به. برضو أيضا من مسألة الهيئات قلنا بأن بعدما أتى التكبير الأحرام التكبير والحكم وبين الخلاف وبين اللفظ والخلاف أتينا إلى السنن والهيئات، نقول هيئة المكلف
بعد التكبير
كبر. والآن لأنه ليش أنا بهتم بهذه المسائل؟ ليش الفقهاء يهتمون بهذه المسائل؟ قلنا بأن الصلاة عماد الدين، ركن الركين في الدين، وهي أسسها وأساسها، صحيح ولا لا؟ فهو بينها دائما عندما
عز وجل.
يبقى إذن لابد من حسن الهيئة، ولابد من الأدب والوقار. تعرف لما يقف، انظر حضرتك، لما يقف رجل أمام رجل معظم عظيم المكانة أو الوجاهة والهيبة، كيف يكون
على يعني أفضل حال،
على أفضل حال وأوقر
أعلى درجات الأدب
والوقار، صحيح ولا لا؟
نعم.
طب هذا بالنسبة للبشر. أنا لما أجد أستاذي الفاضل الكريم النبيل عندما أقف، ولو كنت أنا رجلا لي مزح ولي، فلكن لما أقف أمام هذا النبيل ماذا سأفعل؟ سيعلوني الوقار وأقف ملتزما بذلك. أنت الآن بين هذا الجبار
سبحانه بحمده،
وهو قد أقبل عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. حق على حقيقته وهو فوق العرش سبحانه. هذه كيفية لا نعلمها، والله على كل شيء
قدير،
والكون بأسره في يد الرحمن، في كف الرحمن، كحبة خرد في يد أحدكم. وهذا قول ابن عباس بسنة صحيح عنه. فالغرض المقصود أنه سيحسن الهيئة بين يدي الله جل في علاه. فكيف يقف؟ حق هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة. شوف هيئة اختلف فيها على أقوال ثلاثة.
وضع اليدين غريب. بعد تكبيرة الإحرام.
بعد تكبيرة الإحرام كيف
هذا؟ ثلاث أقوال.
أقوال ثلاث.
القول الأول.
القول الأول أن اليمنى على اليسرى على تحت الصدر في الصلاة، وحتى هذه الهيئة لها هيئتان نبينها بعد ما نأتي بالقول الثاني. طيب. القول الثاني أن الكف على الكف تحت السرة. القول الثالث السدل. السدل. القول الأول الشافعية والحنابلة، أول شافعية. القول الثاني اللي هي تحت
فوق السرة الشافعية
فوق الصدر
فوق الصدر
الشافعية
أو على الصدر.
آه نعم.
الشافعية
الشافعية الحنابلة. نعم. والأحناف تحت السرة.
الحنابلة والأحناف قالوا تحت السرة.
آه إن لم أكن مهما على الحنابلة، لكن الأحناف جزما تحت السرة.
طيب.
طيب. والحنابلة يقول بذلك أيضا.
نعم.
المالكية السدل.
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 نعم.
في هذا الباب. الشافعية يقولون بأنها وضع اليمين على اليسار، وهي أيضا لها صورتان. الصورة الأولى الأصابع تكون منتشرة على اليد حتى الكوع. هذا الكوع. الناس تحسب الكوع هذا. هذا المرفق. هذا الكوع. عشان كده يقولون لا يعرف كوع لا يعرف كوعه من بوعه. فهذا الكوع. فينتشر الأصابع تنتشر كذا إلى الكوع. هكذا. طيب.
مع القبض.
لا دون القبض.
دون القبض.
هي منتشرة الأصابع. على الكوع.
نعم.
هذه هي الأولى، وهذه وردت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الثانية أنه يأخذ يقبض على الرسخ.
ها القبض.
القبض على الرسخ.
هكذا.
وكلها عند الصدر.
عند الصدر.
عند الصدر. هذه الهيئة التي قالوا بها الشافعية، ولذلك ورد في حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون بوضع اليد اليمنى على الذراع. طيب. وحديث وائل بن حجر أيضا فيه زيادة عند أبي داود قال وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسخ. ظهر الكف والرسخ في هذا الباب. وهذه الرواية جاءت في سنن البيهقي وكان يقبض.
وكان يقبض.
يقبض. كان يقبض. إذن ده ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم بالهيئتين. إما أن يضع هكذا وينتشر الأصابع وإما
أن يقبض.
طيب. هذا القول الأول. القول الثاني وهو أن يضع اليمنى على اليسرى نعم كما قال الشافعية لكن تحت إيش؟
تحت السرة.
تحت السرة. استدل على ذلك بحديث أمرنا. أمرنا يبقى الأمر لمن؟ الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صراحة ضعفه ظاهر جدا. أمرنا أو قال من السنة أن نضع الأكف على الأكف تحت السترة
تحت السرة
آسف في الصلاة. أمرنا أو قال من السنة أن نضع الكف على الكف تحت السرة في الصلاة. وهذا قاله الأحناف وكما قلت الحنابلة أيضا قالوا بذلك ورفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم. والمالكية قالوا السنة الإرسال الإسدال.
الإسدال أصح أم الإرسال؟
إرسال ما هو الإرسال. والسدل أيضا
السدل بنفس المعنى.
السدل بنفس المعنى. وهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء لصلاته أن يضع اليمنى على اليسرى. فلما تلزمونه؟ طبعا أبدأ الرد في آخر شيء أبدأ. الراجح في هذا الكلام هو كلام الشافعية.
الهيئة على اليسرى
على الصدر في الصلاة.
على الصدر.
في الصلاة.
في الصلاة.
وهذا هي هذه الهيئة.
سواء على الهيئة الأولى.
سواء انتشرت الأصابع.
انتشرت الأصابع
على القبض
على
الكوع
أو الكوع
على الكوع
أو القبض
القبض
على الكوع
بقى
أو الرأس
عند الرأس. طيب. فيقبضها وهذا صحيح. الهيئة الأولى صحيحة والهيئة الثانية صحيحة. طيب. أما الهيئة التي قال فيها الحنابلة الأحناف ليست صحيحة
اللي تحت السرة
اللي هي الحنفية تحت السرة لا تصح. المالكية لا تصح. طيب. المالكية لما يقولون ذلك اللي هي السدل. فنقول للمالكية إذا قالوا بأن ما جرى على مسألة أنه لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمسيء لصلاته على هذه الهيئة نقول النبي بين له الواجبات الأركان من الواجب وفي كثير من الأمور المستحبات ما بيانها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى ما تصح به صلاته. رجل الله يصلي سنين لا يعرف كيف يصلي فلا يكثر عليه فبين له الأركان التي تصح بها الصلاة.
نعم.
الأركان التي تصح بها الصلاة. نعم. هذا الرد على الملكية والسد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. وقد قال صلوا كما رأيتموني وصلي في هذا الباب. أما الحنفية
فالحديث ضعيف.
الحديث ضعيف جدا. الحديث هذا فيه عبد الرحمن بن إسحاق الوسطي وهو ضعيف باتفاق المحدثين.
نعم.
ضعف متفق عليه. وفيه أيضا زيادة بن يزيد السوائي ويزيد مجهول وإن كان الجهالة تضر بالسند لكنها أخف من الضعف الصريح.
نعم.
لأن الجهالة فيها الاحتمالية أما الضعف الصريح تعصب الجناية بالضعيف. فهنا عبد الرحمن بن إسحاق الوسطي باتفاق المحدثين أنه ضعيف وإذا ثبت عندنا الهيئة وهذه الهيئة ثبتت هو وضع اليمنى على اليسرى الصدر في الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه معاشر الأنبياء أمروا قد نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع الأيمان على الشمائل. في هذا، هذه هي الآية التي تكون بعيد تكبيرة الإحرام.
طيب ماذا عن اليمنى على اليسرى فوق السرة ودون الصدر؟
يعني الحق أنه في هذا على الأقل توسط بين الكلام الشافعية وكلام الحنفية، لو ما دام فوق السرة قريب من الصدر قد نقول قد أتى بالسنة.
نعم
فهذه، لكن تحت السرة ليست من السنة. طيب. والحديث الذي جاء فيها حديث ضعيف لم يصح، وبهذا يكون الركن الثاني قد انتهى بكليات المسائل التي تختص به بفضل الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين. طيب ننتقل إلى الركن الثالث من أركان الصلاة.
نعم.
الفاتحة.
نعم هذا الركن، هذا ركن عظيم جدا، فيه أمور من الأهمية بمكان صراحة، ولأن الخلاف فيه خلاف قوي في الصلاة الجهرية والصلاة السرية. فالفاتحة هي ركن الصلاة الثالث. الفاتحة فاتحة الكتاب، والفاتحة بالمناسبة أن فاتحة الكتاب قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أم الكتاب والسبع المثاني الفاتح، قال وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. وهذا سيأتي مهم جدا، على أساس أن في كثير من الناس لا يقرؤون البسملة عند الصلاة عند قراءة الفاتح. وطبعا في خلاف العلماء، الخلاف ورد على عن العلماء في
هل الفاتحة آية، هل البسملة آية من الفاتحة
أو ليست آية، وده إشكال فيها كبير جدا جدا جدا، لأنه سنتكلم على مسألة القرآن والآية هذه مش متواترة، وكيف أصلا يختلف فيها وهي أصلا آية، هذا سنبينه إن شاء الله في ثنايا الكلام. أولا فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، طبعا ستجد الأحناف يخالفون في ذلك، لكن خلينا نتكلم على الركنية والأدلة على الركنية ثم نتعرض للخلاف. الفاتحة فتحة الكتاب واجبة، وواجبة هنا في قول الجمهور كما قلنا دون الحنابلة، لكن سأراعي لأنك حنبلي وعلى العين والرأس وكرامة، لكن سأراعي أن أقول بأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة حتى ننتهي من النزاع. ركن من أركان الصلاة بالكتاب وبالسنة وإجماع الصحابة الكرام. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا.
فالنبي ترجمها بقوله صلوا كما رأيتموني
أصلي.
طيب خلاص، يبقى إذن وفق الشرع يأتي على ما يتأتى من نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا على الإجمال. صلوا كما رأيتموني أصلي في السرية وفي الجهرية. وفي السرية كان يقرأ الفاتحة. لك أن تسألني سرية ويقرأ الفاتحة، من أين أتيت بهذا؟ وكيف نقلهم هذا؟ احنا خلاص اذا قلت لي انه في الجهريه يقرا الفاتحه اصدقك انهم نقلوا ذلك، انهم
سمعوه
صحيح ولا لا؟ وتابعوه. لكن السريه كيف سيتابعونه الا اذا اتيت بحديث فيه السؤال والجواب، كما حدث من ابي هريره ارايت سكوتك هذا يا رسول الله ماذا تقول؟ هنيها كان اسكت هنيها بعد التكبير، فقال كنت اقول الله بعد بيني وبين خطايا الى اخر الحديث. يبقى إذن لابد من حديث يأتي على هيئة سؤال وإيش؟
وجواب.
نقول لا يحتاج. إذا قلت لا يحتاج إذن سيقول الأستاذ ماذا تفعل ولما تلغز علي بذلك. أقول لا يحتاج لأنه الحديث الذي جاء أن النبي وإن كانت سرا سرية كان يجهر ببعض الآيات. معنى حديث أبو هريرة قال كنا نعلم قراءة النبي من اهتزاز
الحياة.
كانت كثة بأبي هو وأمي، الله يجمع نبيه وأبي وبصحابته الكرام في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم الآية والآيتين أحيانا
في الصلاة السرية.
نعم. فكان يجهر أحيانا، وهذا من الحكم أنه يعلمون أنه يقرأ عشان ما يحسب أحد أنه لا يقرأ. وهذا من أدل الأدلة على إيش؟ على ضعف كلام الأحناف، أنه يقول يجلس ما يقرأ ما هم طالما الإمام يعني يصلي به على أساس قراءة المأموم. وهذا سيأتي إن شاء الله على خلاف مسألة قراءة الفاتحة في السرية وفي الجهرية. يبقى الأول إجمالا صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي التفصيل هنا بقى الأحاديث التي جاءت قولية تثبت الركنية دون أدنى ريب ولا شك، منها قول النبي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه بأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. هنا لما يقول لا صلاة نفي
للجن.
نفي هنا بقى نفي، طبعا لابد أن نعلم أن النفي يكون على ثلاث مراتب. نفي الوجود، نفي الصحة، نفي الكمال. طيب نفي الوجود، نفي الوجود لما أقول لا صلاة من لم يقرأ هذا غير موجود. ليش؟ لأنه قام وركع ورفع. يبقى موجود ولا غير موجودة؟
موجودة.
يبقى إذن ليس نفي الوجود. يبقى إذن ينصب النهي بعد ذلك على نفي
الصحة أو الكمال،
على نفي الصحة. ممتاز، صحة أو الكمال. لكن نقول إذن إحنا نرتب، لا نقفل صح، نفي الوجود ليس بصحيح لأنه لأن الصلاة موجودة بهيئتها وأركانها.
نعم.
نفي الصحة هذا الذي نقف عنده. يبقى إذن لا صلاة، يعني لا صلاة صحيحة. صحيح ولا لا؟ لأنه ما حتى ما عندي دليلة قرينة أو دليل يجعلني أقول لا، ده نفي الكمال. لأنه قال رجل صلى ولم يقرأ فقال صحت صلاتك ونقص أجرك. كالتعليل هنا، يبقى هذه قرينة تجعلني أقول أن نفي مسلط على إيش؟
صح،
لا على الكمال.
لو وجد الدليل يعني.
بالضبط بالضبط.
لو لم يوجد الدليل فالنفي للصح.
ممتاز. هذا هو.
لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بأم الكتاب.
ممتاز. إلا أن تأتي قرينة كما قلنا مثلا يقول لو الرجل صلى ولم يقرأ وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وحده منفرد ولم يقرأ فقال له صلاة صحيحة لكن نقص إيش؟ أجرك. لو يقول نقص أجرك يبقى النفي هنا سلط على الكمال لا على الصح.
الصح.
لكن ما في الأدلة بأكثرها ما يقول لا صلاة، يبقى الوجود موجود، يبقى لابد أن أقول مسلط النهي هنا أو النفي هنا على إيش؟ النفي عن الصح، يعني لا صلاة صحيحة
لمن لم يقرأ بأم الكتاب.
لمن لم يقرأ بأم الكتاب.
نعم.
نعم. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني، هذا الحديث رواه الدارقطني بسند صحيح عن عبادة أيضا، قال لا تجزئ، وهذا صريح صريح فيما نقول بأنه إيش؟ وقال لا صلاة هنا، قلنا إما الوجود أو الصحة. لا هنا
لا تجزئ،
انتهى. أتى لك
وضح.
قصر لك الطريق
وضح.
وحديث بسند صحيح الحمد لله في الدارقطني قال لا تجزئ صلاة بغير أم الكتاب. قال لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. صراحة هذه الجزئية جزئية تفصل في النزاع. تفصل في النزاع لما يقول لا تجزئ، دلالة واضحة جدا أن الصلاة لا تصح، لا تجزئ. وإذا قال مثلا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. هم يعني الحنفية يحتجون بها أن الخداج هو إيش؟ النقص. فيقولون إذا النقص أجر. نقول لا، النقص نقصان، نقص يؤثر في الأصل ونقص يؤثر في الكمال. والمقصود هنا نقص يؤثر
في الأصل،
في الأصل. والدلالة لا تجزئ، لا تجزئ صلاة بغير أم الكتاب بمن لم يقرأ بأم الكتاب.
يعني فهنا الرواية الأخرى أوضحت تلك الرواية التي فيها لفظ الخداج. يعني
هذه المسألة هذه الرواية فصلت في النزاع. هي رواية خداج، الاحتمال يعتريها
موجودة،
يعتريها مما نقصان ونقصان. حتى يقول النقصان نقصان كمال فقط. أقول لا، النقصان إما نقصان أصل أو نقصان كمال.
لكن رواية الدارقطني وهي صحيحة لا تجزئ،
فصلت
صلاة
لا تجزئ صلاة غير أم الكتاب، يبقى ليست مجزئة. يبقى إذن عليه أن يعيد. هذه الأدلة من الكتاب والسنة في هذا الباب على الصلاة. الأحناف خالفوا بذلك وقالوا قراءة الفاتحة هي ليست بركن واجبة، لكن ليست بركن. هذا
والجمهور على ركنية
قراءة الفاتحة، وهذا صحيح. وهذا صحيح. لا لا لا، يعني كيف يكون عندي ريب وأن النبي قال لا تجزئ، لا تجزئ صلاة بغير أم الكتاب. هم قالوا خداش باللغة بمعنى النقصان. يبقى المعنى من صلى صلاة بغير أم الكتاب بغير فتحة الكتاب فصلاته خداش خداش خداش، يعني صلاته إيش؟ صلاته ناقصة غير تمام. ويبقى المعنى كمال، المراد نقص الكمال
عندهم.
المراد نقص الكمال. وهذا صراحة يعني فيه خطأ بين، والإجابة عليهم هين يسير بأن يقال النقصان قسمان، النقصان نقصانان، نقصان يؤثر في الأصل ونقصان
يؤثر
في الكمال.
نعم.
النقصان الذي يؤثر في الأصل هو الصلاة بغير فاتحة الكتاب، فالصلاة لا تصح بذلك وتبطل لقوله في سنة الدارقطني لا تجزئ صريح فاصل في النزاع. أو يكون يعني الترك هنا في لا يؤثر نقصانه في لا يؤثر في الأصل لكنه يؤثر في الكمال.
نعم.
كترك التشهد الأوسط.
يؤثر يؤثر لا يؤثر في الأصل ولكن يؤثر في الكمال,
يؤثر في الكمال,
ولذلك يجبر بسجود السهو.
نعم, فيؤثر في الكمال لا يؤثر في الأصل. هذا كان نبين لهم الفارق. فهنا صلاة خداش يعني إيش؟ يعني ناقص نقصانا
يؤثر في الأصل. قال الخطابي بدليل الروايات الأخرى.
طبعا لا تجزئ هذه الرواية فاصلة. الخطابي حتى من ناحية اللغة قال العرب تقول أختجت الناقة يعني أفسدت ولدها أو فسادها الآن. أختجت الناقة يعني أفسدت ولدها, وهذا الرد على مسألة الأحناف. هناك أدلة, أنا عارف النقطة أزف لكن نأتي بهذا الجزئية مهمة جدا, وهي الأدلة النظرية على ركنية الفتح. أن الله تعالى أمر في كتابه بالصلاة, وقال في الصلاة عندما أمر إجمالا قال اتبعوا من
النبي صلى الله عليه وسلم,
قال وما أتاكم, والله جل وعلا قال عن النبي وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا.
طيب والنبي يبقى مبين عن الله, وأنزلنا لك الذكر لتبين
للناس ما نزل,
قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الفاتحة بحال, بل أمر بقراءة الفاتحة ولو شوشت على الإمام. هو أمر بذلك. النبي قام يصلي وهو يقرأ, سمع قراءة اتجت عليه القراءة بسبب هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم قال من ينازعنيها, من يخالجنيها, يعني من ينازعني القراءة, من يخالجني القراءة,
يعني سمع حد من المأمومين من الصحابة
بيقرأ. فطبعا ترتج عليه الآيات بذلك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم قال من ينازعنيها, من يخالجنيها. فقال الرجل أنا يا رسول الله قرأت بسبح اسم ربك الأعلى, قرأت بسبح. صحابة كرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, شوف تعليما برفق, قال لا تفعل, أنت تشوش عليها, ده معنى الكلام. قال لا تفعل إلا بأم الكتاب.
الله أكبر.
يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول شوش عليها بقراءة أم الكتاب
بس
انتهى. وأبو هريرة قال اقرأها في نفسك يا فارسي, اقرأها في نفسك يا فارسي, اقرأها في نفسك يا فارسي, لا تترك. قال له أرأيت الإمام يقرأ, قال اقرأها في نفسك.
والرواية الأخيرة رواها مين يا شيخنا؟
وهي
الرواية الأخيرة بتاعت لا تقرأ إلا بأم الكتاب
في السنن, في السنن أبي داود وسنن النسائي.
نعم.
فقال له لا تقرأ إلا بأم الكتاب.
نعم.
وهذه احتج بها العلماء أنه كانت صلاة الفجر, كانت صلاة جهرية مش سرية. ومع ذلك مع أنه قال, وهذا سائد تفصيله, مع أن الله جل في علاه قال فاستمعوا له وأنصتوا
لعلكم
ترحمون. هذا إذا قلنا القرآن. فالعلماء قاطبة يقولون أن هذا عام مخصوص.
نعم.
طبعا علماء الشافعية يقولون قاطبة أن هذا الباب العام المخصوص
مخصوص بالحديث الآخر
بأم
الكتاب في الفاتحة.
وقال إذا قلنا القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يبقى أي قراءة يقرأها الإمام ماذا تفعل؟
عليك أن تنصت
وتترك القراءة.
نعم.
صحيح ولا لا؟
نعم.
وهذا على التعميم. العلماء يقولون هذا العام مخصوص بقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب.
الله أكبر.
ومخصوص أقوى بقوله لا تفعل إلا بأم الكتاب. يبقى أم الكتاب تقرأ. هذا بالنسبة لهذه الجزئية.
الله أكبر.
حتى نكون أشبعنا القول فيها. على أنها ركن من أركان الصلاة المهم جدا, وأن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا تصح صلاته. سيأتي إن شاء الله
مسائل كثيرة.
مسائل متفرعة. ليست ثابتة, هي مسائل متفرعة.
نعم.
مسائل فيها خلافية, لكن الحمد لله احنا نأتي في كل مسألة بعد ذلك الخلاصة. الخلاصة تكبيرة الأحرام ركن أركان الصلاة.
نعم.
وتكبيرة الأحرام بقولك الله أكبر. يبقى كده جمعنا بين طالب علم يريد أن يتعلم, مثقف يريد أن يتثقف في هذا الباب, حتى العامي الذي يتعبه مسائل خلافية نأتي له بكل حلقة الخلاصة. الخلاصة في تكبيرة الأحرام أن يقول الله أكبر ومستقبل القبلة, يرفع يديه حذو أذنيه أو حذو منكبيه. وأيضا الخلاصة أنه يقرأ الفاتحة سواء كان في الجهرية أو كان في السرية, كان إماما كان مأموما كان منفردا, وجب عليه أن يقرأ الفاتحة لتصح الصلاة.
طيب نختم بالجزئية دي عشان لو حد سمعنا وما سمعش معنا ما سمعش الحلقات اللي جاية يبقى عارف الجزئية دي. البعض يطيل بعد ما يركع الإمام بيفضل هو يقرأ الفاتحة ويقول الفاتحة ركن, وأنا مش حتى إن الإمام ممكن يركع ويطلع من الركوع يرفع من الركوع وهو يقرأ الفاتحة, فهل هذا صحيح باختصار جدا يا شيخنا؟
لا ليس بصحيح, وهذا ليس من السنة.
نعم.
وهو لابد أن يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به.
نعم.
الأئمة الأربعة اتفقوا على أنه لو دخل راكعا دخل وجد الإمام راكعا يركع وصلاة صحيحة. طب والفاتحة تسقط عنه هنا؟ والدلالة ذلك حديث صحيح.
طب مش ركن يا شيخ
أبي بكر وهنا الآن نحن، أنت قلت بداية نحن ندور مع الشرع حيث
دار،
صح ولا لا؟ يبقى احنا وفق الشرع. جاء أبو بكر وجد النبي راكعا، ركعا فدخل بجلبة صوت عالي وركع وصلى. النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت جلبة، قال أنا ركعت من أول الصف، من باب ما ركعت من أول الصف فمشيت إلى الصف، ركعت من أول الباب باب المسجد فمشيت، فنظر إليه لما ركع عبادة ما قرأش إيش
الفتح.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا
ولا
تعود. وهناك حديث أنا ليش لم أصدر به الباب مع أنه فصل في النزاع، لأنه حديث جاء موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح من المرفوع. هو من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة،
الله أكبر،
فصل في النزاع. يبقى سقطت الفاتحة في حالة واحدة، إذا دخل فأدرك الإمام راكعا يركع دون يكبر. وبعد الناس أيضا هذه تتعب، يكبر وينزل، فكرت تكبيرة الإحرام جعلها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، صح، تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال وتسقط عنه الفتح. يبقى هذه حالة استثنائية، وإن كان البخاري يأبى ذلك وابن حزم يأبى ذلك يقول لابد الفتح، هذا خلاف سنأتي به. لكن الخلاصة عشان أنت قلت الخلاصة أنه ينزل مع الإمام.
طيب.
الإمام نزل
وتسقط الفتح،
وتسقط الفتح، تسقط بقية الفتح. طيب. قرأ إلى الحمد لله رب العالمين يقول له انزل.
طيب.
انزل وتحسب لك الركعة. لأن من باب أولى أن الرجل الذي جاء وسقطت الفتحة كلية الصلاة تكون صحيحة، فلو ترك الشطر وركع تكون صحيحة. عارف أنهم يتعجلونك، لكن الفائدة ستفطر لو انتهينا. يبقى إذن لو دخل راكعا سقطت الفتحة كلية الصلاة صحيحة. فمن باب أولى إذا وصل إلى الشطر له أن يركع وتصح الصلاة بذلك بإذن الله تعالى.
فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الغفار، أستاذ الحديث وعلومه وأستاذ الفقه وأصوله، شكر الله لكم ونفعنا الله بعلمكم وجزاكم الله خيرا،
رفع الله مقامك وأحسن الله إليك، وشكر الله لك ووفقنا وإياك إلى كل خير وبر، جزاكم الله كل خير،
جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا المجلس أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.